رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد علمتم سلفا قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توفقي للفقه في الدين، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالجدير بنا جميعا أن نتفقه في ديننا. فقد علمتم أن الله سبحانه وتعالى ضم شهادة أهل العلم إلى شهادة الملائكة مع شهادته سبحانه وتعالى على وحدانيته، فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالجدير بالجميع إذا أرادوا رفعة في الدرجات أن يقبلوا على الفقه في دينهم. وتلك كما أسلفت علامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمل. أقول وبالله تعالى التوفيق. سبق الحديث عن قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، حتى بلغنا ختام الآيات الكريمات، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وسلف التذكير بشيء حاصله، أن المرأة إذا أطاعت زوجها فيما أمرها به مما يقره الشرع، فلا يلتمس العلل والأسباب التافهة والأسباب التالفة لإلحاق الأذى ولإلحاق الضرر بها. فإنه إن فعل والتمس العلل وفتش عن أسباب كي يؤذيها بها، فليعلم هذا الباحث عن أسباب لإلحاق الأذى بالزوجة أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه من قدرته على زوجته. ولذا ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي لا تلتمسوا السبل ولا تلتمسوا العلل لإلحاق الأذى بالأزواج، فإن فعلتم فالله سبحانه وتعالى أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلتها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قال كثيرون من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى وإن خفتم هنا علمتم، فالمعنى: وإن علمتم أيها الحكام، أي وإن علمتم يا من تقومون على الأمور، أن هناك شقاق حصل بين الزوجين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حاصل ذلك أننا ندبنا إلى الإصلاح بين الزوجين إذا نشبت بينهما خلافات ونشبت بينهما مشاكل. فدائما وأبدا الشيطان لا يبرح يغوي العباد، ولا يبرح يضل العباد، ولا يبرح يؤز العباد على المعاصي أزا، فيوسوس للزوجة بما ينفرها من زوجها، ويوسوس للزوج بما ينفره من زوجته. فهذه سبيله وتلك طريقه. طريق الشيطان وسبيل الشيطان أنه ينفر الزوجين كلا من الآخر، فيثير الشر ويثير الفساد وينزغ دائما وأبدا بين الزوجين، بل وبين العباد عموما. ولذا قال الله في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالجدير بالذكر أن الشيطان يحاول دائما وأبدا الإفساد بين الزوجين، وقد علمتم قول ربكم سبحانه وتعالى في شأن السحرة، قال الله تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه سبل الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتسعى شياطين الإنس وشياطين الجن قبل شياطين الإنس للتفريق بين الزوجين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سرايات فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه أحدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، فيأتيه شيطان أي جندي من جنده الذين أرسلهم لإغواء الناس ولإضلال الناس، فيقول له ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه أي يحتضنه قائلا أنت أنت، يضمه إليه ويحتضنه ويقول أنت أنت، يعني أنت المقرب عند الشيطان يا من فرقت بين المرء وزوجه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من التفريق بين المرء وزوجه ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فالمخبب مرتكب لكبيرة من الكبائر كما أفاده حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشيطان يسعى دائما وأبدا لإحداث الفرقة ولإحداث الشقاق ولإحداث الخلافات بين الزوجين، ومن ثم أمر عباد الله الذين هم أهل صلاح وأهل تقى أن يكون منهم من يصلح بين الناس. الشيطان يفسد وعباد الله المؤمنون يقومون بالإصلاح والسعي للتأليف بين القلوب والسعي للتقريب بين المتباعدين. ولذلك توالت النصوص الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توالت النصوص الآمرة بالإصلاح بين الناس عموما، ويدخل فيها من ثم الإصلاح بين الزوجين من باب أولى وأولى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فكما أنك لا ترضى أن يكون بين أختك وزوجها خلاف، ولا ترضى أن يكون بين زوجتك بين ابنتك وبين زوجها خلاف، فكذلك ينبغي أن تسعى لإزالة الخلافات بين المسلمين وأزواجهم عموما. فالمؤمنون إخوة كما قال تعالى، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم، قال الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي جل كلام الناس لا خير فيه إلا كلام من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى وعد بالأجر العظيم لمن أصلح بين الناس هكذا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في عدة آيات, أمر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بالإصلاح بين الناس, ومنها الآية التي نحن بصددها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولقد قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه كذلك: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. والمراد بالعدل الإصلاح بين الاثنين فضلا عن العدل المعهود كذلك. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صبته الكريم وحفيده الكريم الحسن بن علي رضي الله عنهما بالسيادة معللا ذلك بقوله: ابني هذا سيدا, أو مبينا بعض أعماله الجليلة التي بها ساد: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأثني على الحسن بن علي وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد مقتل علي بايعت للحسن بن علي كتائب أمثال الجبال كلها تريد قتال معاوية رضي الله عنه وقتال أهل الشام. فنظر الحسن بن علي نظرة العاقل المتأمل المتدبر في أحوال المسلمين ورأى أن فئة ما لن تنتصر إلا إذا أبيدت فئة أخرى أو أبيد فئام من الناس, فلذلك تنازل عن الخلافة عن طيب نفس حقنا لدماء المسلمين وسلم زمامها لمعاوية رضي الله عنه قائلا: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هذا فينبغي أن نسعى جاهدين للإصلاح بين الناس. قال الله تعالى في شأن الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما, أي إن علمتم أن خلافات حدثت بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا, للتذكير بأن الله سبحانه يعلم نوايا الحكمين ويعلم نوايا الزوجين. هل الزوجان يريدان الإصلاح؟ هل الحكمان يريدان الإصلاح؟ فهو خبر عن الله عز وجل أنه يعلم وأنه خبير, وذلك حتى يحسن الحكمان النوايا. فيا حكم يا مصلح بين الناس في الظاهر, يجب أن توطن قلبك كذلك على حسن اللجوء إلى الله أن يصلح بين الزوجين, وأن يعلم من قلبك الخير والإصلاح والرغبة في الإصلاح. فلذا ختمت الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا, كان عليما أيضا بالزوجين وبرغبة كل واحد منهما في الإصلاح من عدمه. هذا وقد وردت في الآية الكريمة آثار أسوق بعضها لعل الأمور تتضح. الأثر الأول, وإن كان من طريق في نوع إرسال, حاصله أن عقيل بن أبي طالب تزوج بفاطمة بنت عتبة ابن ربيعة. عقيل ابن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة, وكانت فاطمة هذه ثرية, كانت فاطمة ثرية كان معها أموال كثيرة. فقالت لزوجها عقيل, قالت له: أنفق عليك وتحبس نفسك علي بمعنى أنفق عليك أنا ولا تتزوج امرأة علي. فوافق عقيل بن أبي طالب على ذلك. فمرت الأيام وهي تنفق عليه وهو صابر لا يتزوج عليها، حابس نفسه عليها. فكانت وكامرأة من النساء يعتريها ما يعتري النساء، تذكر آباءها وتذكر إخوانها. وأنتم تعلمون أن أباها عتبة ابن ربيعة وأن أخاها الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وأن عمها شيبة ابن ربيعة ثلاثتهم ماتوا قتلوا على الكفر يوم بدر، فقد خرجوا مبارزين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدم لهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم فتبارزوا. فانقض علي على عتبة بن ربيعة فقتله في الحال، وانقض حمزة على شيبة بن ربيعة فقتله في الحال، واختلفت الضربتان بين عبيدة والوليد بن عتبة، فانقض علي وحمزة على الوليد فقتلاه. الحاصل فيهم نزل هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الآيات. فالحاصل من ذلك بارك الله فيكم، ولما تزوج عقيل بن أبي طالب الذي عمه حمزة أو عمه أخوه حمزة وكذلك ابن أخيه علي، تزوج بعتبة بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة، يعني أبواها أو أبوها وأخوها وعمها ثلاثتهم قتلوا على أيدي أقارب عقيل زوجها. فكان كلما دخل عليها زوجها عقيل تتذكر أباها وتتذكر أخاها وتتذكر عمها، فتقول أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن عتبة؟ أين الذين رقابهم كأباريق الفضة؟ أين الذين ترد أنفهم الماء قبل أفواههم؟ يوميا تقول له هذا الكلام. فتضايق يوما ودخل عليها وهو ضجران، وهو برم ضجران، فسمعها تقول هذه المقولات. فقال هم عن يسارك في النار إذا دخلت. فقالت والله لا أجتمع معك، وحملت عليها ثيابها وذهبت إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه فقصت عليه ما حدث. فضحك أمير المؤمنين عثمان منهما وكان قد صار كبيرين، أعني عقيل وزوجته صار كبيرين في السن. فلما سمعهما عثمان ضحك وأرسل حكما من أهله وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحكما من أهلها وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فقال ابن عباس لمعاوية لأفرقن بينهما، وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين كبيرين من قريش، بين شيخ كبير وامرأته العجوز من قريش. ورجع عقيل بن أبي طالب مع زوجته إلى البيت. رجع عقيل بن أبي طالب الذي هو أخ لعلي وابن عم رسول الله، رجع إلى البيت مع زوجته، فاصطلح مع زوجته وابن عباس ومعاوية في طريقهما إلى عقيل وزوجته، فوجداهما قد أغلق الباب في وجوههما فتبسما ورجعا. فالحاصل أن عثمان رضي الله عنه أرسل الحكمين، أرسل ابن عباس وأرسل معاوية للقضاء بين الاثنين. وفي هذا الصدد أيضا قصة أخرى حصلت في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. اختصمت امرأة مع زوجها فأتيا عليا، الرجل معه فئام كثيرون من الناس والمرأة معها فئام كثيرون من الناس. فقالت المرأة لعلي رضي الله عنهما رضي الله عنها. قالت المرأة لعلي رضي الله عنه: رضيت بكتاب الله عز وجل لي أو علي. وقال زوجها: أما التفريق فلا. الرجل قال إنه رضي بكتاب الله في التجميع ولم يرضى بكتاب الله في التفريق. فقال علي: لا والله لا تنصرف حتى تقر بالذي أقرت به المرأة، كتاب الله لك أو عليك. فالحاصل من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هما حكمان أم وكيلان عن الزوجين؟ الأكثرون من العلماء على تسميتهما بحكمين إن اجتمعا على التفريق فرقا، وإن اجتمعا على الجمع جمعا، وإن اختلفا فلا عبرة بقول أحد منهما عند الاختلاف. فيسن ويشرع للحاكم المسلم وللقاضي المسلم أن يرسل عند حدوث خلاف بين الزوجين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج. هما حكمان كما قال تعالى: وليس بوكيلين. فالحكم يسمع من الزوجة، حكمها وحكم الزوج يسمع منه، ويجتمعان الحكم من أهل الزوج مع الحكم من أهل الزوجة. إن رأيا أن يفرقا نفذت كلمتهما في التفريق وقضي بالطلاق بناء على الرأي القائل بالتفريق، وإن رأيا أن يجمعا ألزم الزوجان بالرجوع لبعضهما، ألزم الزوجان بالرجوع إلى بعضهما. لكن إذا اختلف حكم الزوجة قال قولا وحكم الزوج قال قولا آخر فلا عبرة بقول واحد منهما ولا إلزام بقول واحد منهما. ولذلك فالقضاء في مصر وفي غير مصر كثيرا ما يرسلون الحكمين، والحكم فقط الذي يرسل يكون مجرد آلة ينفذ ما أمله عليه الزوج أو ما أملته عليه الزوجة. وليس كذلك كان الحكمان، إنما الحكم يفترض تدينا وهو مسؤول عن ذلك بين يدي ربه أن يسمع من الزوجة وأن يسمع من الزوج وأن يسعى للجمع بينهما وإزالة المشاكل والخلافات. فإن اتفق الحكمان على شيء فأمرهما نافذ في الزوجين معا. أما الذي يحدث الآن، المرأة تختار لها حكما صوريا لم يقابل الزوج ولم يلتقي به، والرجل يختار أيضا حكما هكذا صوريا فقط، صورته صورة الحكم ينفذ له ما يأمره به، فهذا خلاف هدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا خلاف للهدي الذي كان عليه السلف الصالح. فمهمة الحكمين تكمن في أنهما يستمعان ويقضيان كقاضيين، لأن الله عز وجل قال: فابعثوا حكما. فهو حكم كما رجح العلماء منه ابن القيم أنه حكم وليس بوكيل فحسب عن الزوجة ولا عن الزوج. فالجدير بالمسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن يمضوا على ما أمر الله به وما سارت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح. فالذي ينصب حكما من قبل القاضي سواء كان حكما نيابة عن الزوج أو عن الزوجة، وينبغي أن يكون من أهل الزوجة حكم ومن أهل الزوجة حكم، الذي ينصب حكما لا لزاما أن يستمع من الاثنين ويسعى في جمع الزوجين، لا يسعى في التفريق إلا إن سدت السبل أمامه، ثم إن رأيه مع الحكم الآخر كما أسلفت رأيه نافذ في الزوجين معا. إذا اجتمع الحكمان على رأي نفذ الرأي، وهذا قول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما. والخطاب كما قال البعض موجه للحكام، وقال آخرون أنه موجه للناس عموما. إن خفتم أي إن علمتم خلافا حدث بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله لأنه سيكون حريصا على مصلحة قريبه، وحكما من أهلها سيكون حريصا على مصلحتها أيضا، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن يريد عائد على الحكمين كما قال كثيرون من أهل العلم يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذا كان الحكمان يريدان الإصلاح فالله سبحانه وعد أنه سيوفق بينهما. نسأل الله أن يوفق المسلمين لاتباع كتابه واتباع سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى فاصل قصير عقبه إن شاء الله نتناول في زمن يسير أحكام اليدين، فنحن مقبلون إن شاء الله وأنتم على عيد كريم مبارك، فأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما نحن عليه مقبلون إن شاء الله تعالى من عيد كريم مبارك بلغنا الله إياه وكذلك بلغكم الله إياه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين، آمين. أتناول بإذن الله في هذه الدقائق المعدودة شيئا من أحكام العيدين، فجدير بنا دائما إذا أقبلنا على عبادة أن نتعلم فقهها، فإذا أردنا صلاة فلنتعلم فقه الصلاة، إذا أردنا حج فلنتعلم فقه الحج، وهكذا إذا أراد شخص زواجا تعلم ما ينبغي للزوج وما الذي له وما الذي عليه. فأقول وبالله تعالى التوفيق إن العيد أطلق عليه عيد لكونه يعود ويتكرر، يعود ويتكرر بالسعادة والفرح والسرور على أهله وعلى المسلمين إذا كان عيدا لأهل الإسلام. فالعيد أطلق عليه عيد لكونه يعود ويتكرر كل عام بالفرح والسرور والسعادة على المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا سبب إطلاق العيد على العيد، لكون الناس يجتمعون فيه ولكونه يتكرر. هذا وليعلم أن الأعياد شرعها الله سبحانه وتعالى ولم يشرعها البشر. قال الله سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أهلها يلعبون فسأل عن هذا، قالوا: هذا يوم عيد يا رسول الله. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فمن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم خيرا دل ذلك على أن العيد شرعه الله سبحانه وتعالى ولم يترك للبشر أن يشرعوه كما أرادوا. فعلى ذلك المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة. ويوم الجمعة يطلق عليه عيد باعتبار التقاء المسلمين فيه وتجمعهم فيه، لكن أصالة المسلمون لهم عيدان يعودان كل عام: عيد الفطر وعيد الأضحى. وما سوى ذلك فليس للمسلمين من أعياد. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر، مع أنه جدير به أن يحتفى به وأن يحتفل به، فهو يوم الفرقان، أعني أن يوم بدر هو يوم الفرقان كما قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومع ذلك لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر، ولا عيدا للنصر على الأحزاب يوم الخندق، ولا عيدا لفتح مكة، ولا عيدا للهجرة، ولا عيدا للانتصار في حنين، ولا غير ذلك من الأعياد. ولا صنعه السلف الصالح. ما صنع السلف الصالح من الصحابة والتابعين أعيادا للميلاد، ولا عيدا للأم، ولا عيدا للأسرة، ولا عيدا للعمال، ولا عيدا لإقامة دولة، كل هذا باطل. والذي شرعه الله لنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة كما سلف لكونها تعود وتتكرر. هذا عن تشريع العيد بارك الله فيكم. والعيد يوم يفترض أنه يوم يحمل السرور ويحمل الفرح ويستمتع فيه بالمباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى مع ذكر الله تبارك وتعالى فيه، ففيه ذكر لله عز وجل وفيه استمتاع بالمباح كذلك. أما الاستمتاع بالمباح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الأحباش يلعبون في المسجد يوم العيد، ويجعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم وهم يلعبون، تنظر من شق الباب إليهم وهم يلعبون، وكان ذلك في يوم عيد. وكذلك دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذه كانت معركة شهيرة بين الأوس وبين الخزرج، قتل فيها عدد كبير من هؤلاء وأولئك، فكانت الجاريتان تغنيان بأغاني صدرت في هذه الموقعة. فدخل أبو بكر يقول أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه يسمح بالاستمتاع بالمباح في أيام العيد، ويشرع له التجمل والتزين. أما مشروعية التجمل والتزين العيد فقد وجد عمر رضي الله عنه حلة من استبرق من حرير تباع في السوق، فأخذها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه، تجمل بها للوفود وللأعياد يا رسول الله. فلما كانت هذه الحلة من حرير والحرير محرم على الرجال، قال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنما يلبسها من لا خلاق له. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم منتقد على عمر أصل التجمل للعيدين، بل رفض حلة بعينها، أي ثوبا بعينه، رفض حلة والتي تشتمل على قطعتين بعينها، وذلك لكونها كانت من استبرق وهو ما رق من الديباج أي من الحرير، فلذلك رفضها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصل التجمل للأعياد مستحب عند جماهير المسلمين، عند جمهور أهل العلم يستحب التجمل للأعياد، ويستحب لبس أحسن الثياب، ويستحب التطيب، وكثير من أهل العلم يستحب التسوك يوم العيد كذلك. هذا وليعلم أنه يحرم الصوم يوم العيد، وذلك كما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالإجماع منعقد على تحريم الصوم يوم العيد، وينبغي أن يكون فيه سرور وأن تعلوه البهجة كما هو شأن سلفنا الصالح في مثل هذا اليوم، وكما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن عيد الفطر الذي ينفصل عن عيد الأضحى بإخراج الزكاة فيه، قال عليه الصلاة والسلام في شأن الفقراء أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أما عيد الأضحى فينفصل عن عيد الفطر بأن الأضاحية تكون فيه، والله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فهذا ينفصل بشيء وذاك ينفصل بشيء، والمؤدى واحد أن يكرم الفقراء، سواء كان الإكرام بزكاة الفطر في عيد الفطر أو كان من لحوم الأضاحي في عيد الأضحى، كما قد سمعتم وكما هو صنيع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستحب الاغتسال للعيد، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه بل رضي الله عنهما يفعل ذلك، كان ابن عمر يستحب أن يغتسل للعيد، بل ونقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأستظهر الآن الموقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فعليه يسن الاغتسال، يسن التطيب، يسن التجمل، يسن لبس أحسن الثياب في العيد، وليس هذا أبدا بخارم للمروءة، بل هو سيرا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. ومن الجدير بأن يذكر أن العالم الشهير الذي لقب بابن دقيق العيد، لقب بابن دقيق العيد كما قال كثير من أهل العلم لشدة بياضه، فدل هذا على أن السلف الصالح كانوا يدخرون للعيد أو كانوا يجعلون للعيد خبزا أو أطعمة تصنع من دقيق فاخر أبيض شديد البياض. فمن ثم أقول لا بأس بالكعك، ولا بأس بالبسكويت، ولا بأس بأنواع الحلوى التي تفعل في العيدين، فليست من البدع كما يزعم البعض، إنما هي من الأمور المباحة التي تدخل السرور على المسلمين وعلى أطفالهم وعلى نسائهم في مثل هذا اليوم، والله تعالى أعلم. الاستدلال أصالة ليس بابن دقيق العيد وبتسميته، إنما الاستدلال بالمضامين العامة والنصوص العامة التي تضمنت إدخال السرور على المسلمين في هذا اليوم، سواء كان بنوع نفقة أو كان بلبس جديد أو كان بنوع طعام أو كان باجتماعات في المباح، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ومع المذكورات كلها يشرع لنا أن نكثر من ذكر الله، فقد سمعتم قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى في شأن عيد الأضحى في شأن عيد الفطر عفوا ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان 30، أو إذا رؤي هلال رمضان هلال شوال بعد 29، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبمقتضى الآية الكريمة ولتكملوا العدة عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم، أخذ الإمامان أو فريق من الشافعية والحنابلة ومنسوب إلى الشافعي أحمد مشروعية التكبير بمجرد رؤية هلال شوال وحتى صلاة العيد عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فالتكبير مشروع له من بداية العشر من ذي الحجة، ذلكم التكبير المطلق، فقد قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذه العشر التي نحن فيها الآن العشر الأول من ذي الحجة، إذن هي أيام ذكر لله عز وجل، إذ الله قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد ورد عن عبد الله بن عمر في إسناد معلق عند البخاري، ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق في العشر من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما التكبير المقيد دبر الصلوات فمن العلماء من قال يبدأ ليلة النحر، ويستمر التكبير المقيد دبر الصلوات إلى عصر ثالث أيام التشريق الذي هو يوم 13 من ذي الحجة، فيستمر التكبير المطلق عقب الصلوات عند الأئمة الأربعة وعند جماهير أهل الإسلام، بل قد نقل الإجماع على ذلك حتى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة، يكبرون بعد كل صلاة، يكبرون إن شاءوا فرادى أو جماعات، فلا مانع من التكبير الجماعي ولا مانع من التكبير الانفرادي. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أستحب أن يكبروا فرادى وجماعات في البيت في الطريق في أي مكان كان. فالتكبير الجماعي والانفرادي ذلكم التكبير المطلق جائز فرادى وجماعات. وقد يحاول البعض من معاصرين من طلبة العلم عفى الله عنهم نفي التكبير الجماعي، وهم محجوجون بعدة أدلة. الدليل الأول على مشروعية التكبير الجماعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى الحيض، وقال في شأن الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، وفي رواية للإمام مسلم فيكبرن مع الناس. فدل هذا على التكبير الجماعي. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في منى في خيمته، فيكبر أهل منى بتكبيره، فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى لجة. وسبق أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ولأن التكبير من شعار المسلمين في الأعياد، ورفع الصوت به مستحب ومشروع كالتلبية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. ولما علم أن اتحاد الأصوات يستلزم رفعا لها ويتأتى به رفعها، فلذلك شرع أيضا التكبير الجماعي. فإن شئت كبرت جماعيا فعلت، وإن شئت كبرت منفردا فعلت، والجمهور على جواز هذا وعلى جواز ذاك، بارك الله فيك. أما عن صيغ التكبير، ما الذي يقال في التكبير؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت حديث صحيح الإسناد يبين الصيغة التي كبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم ينعقد إجماع السلف على صيغة معينة، بل تعددت صيغ التكبير الواردة عن سلفنا الصالح. فمنهم من كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة في الأخير، وآخرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وغيرهم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيرا، الله أعلى وأجل. صيغ متعددة متنوعة وردت عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله عز وجل. فمن ثم لا إلزام بصيغة معينة، ولا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا بسبب صيغ التكبير. فأولا، ليس هناك نص ملزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر منه بلزوم صيغة معينة، وكذا هو عليه الصلاة والسلام ما وردت عنه صيغة معينة من صيغ التكبير، فلا أمرا ولا فعلا ملزما. وأما سلفنا الصالح فتعددت النقولات عنهم في صيغ التكبير، فعليه أكرر لا ينبغي أن يحدث خلاف في يوم يفترض فيه الوئام ويفترض فيه الائتلاف، بارك الله فيكم، والكل سائغ والكل جائز. أما عن صلاة العيد، بلغنا الله إياكم إياها بسلام وأمان، فأقول: صلاة العيد ينبغي ابتداء أن تلبس لها أحسن ما عندك من ثياب كما أسلفت، وأن تتطيب. أما عن وجوبها من عدمه فهي مستحبة عند جمهور العلماء لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل أخبر أن الصلوات فرضت عليه 50 في رحلة المعراج، ثم خفضت إلى 5. قال الله تعالى: هي 5 يعني والله أعلم في العمل، و50 يعني في الأجر والله تعالى أعلم. فصلاة العيد سنة مستحبة عند جماهير العلماء، من فعلها أثيب، من تركها فليس بآثم، لكن لا تترك عند المسلمين كلهم، بل تفعل، لكن إن تخلف البعض فلا إثم عليه. وإن فاتت شخصا جاز له أن يصليها عند الجمهور في بيته أو في مكانه الذي هو فيه، ويصليها عند الجمهور ركعتين كما قال بذلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأنت في طريقك إلى صلاة العيد ينبغي أن تكبر، فهذا عليه إجماع من العلماء، أو على الأقل هو قول جمهور العلماء. تكبر في طريقك إلى صلاة العيد بالصيغة التي تتراءى لك، وإن كبرت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فلا جناح عليك، وفعل الصحابة أولى من فعل غيرهم، وإن كان الجميع يباح والله تعالى أعلم. هذا. وليس للعيد ليس للعيد أذان ولا إقامة ولا تقال حتى كلمة الصلاة جامعة، فلم ترد الصلاة جامعة عن رسول الله في العيد، إنما ورد بعضها في صلاة الكسوف، لكن ليس هذا محل التحرير الآن. شاهدي أن صلاة العيد ليس لها أذان وليس لها إقامة ولا تقال أيضا الصلاة جامعة، وليس لها سنة قبلية وليس لها سنة بعدية، ويسن أن يصلي المسلمون العيد في الفضاء، فهنالك يجتمع المسلمون، وتخرج النسوة كذلك، حتى الحيض يخرجن ولكن يعتزلن الصلاة، وينبغي ألا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، بل تكون هناك مسافات وفواصل بين النساء والرجال حتى لا يحدث اختلاط، وذلك الفاصل في المسافات يدل عليه استنباطا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال في العيد وخطبهم في العيد، ثم ظن أنه لم يسمع النساء فذهب يتوكأ على يد بلال حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فهذا دال على أن النساء كن بعيدات شيئا ما عن الرجال، والله سبحانه وتعالى أعلم هذا. وليعلم أن صلاة العيد قبل الخطبة، هذا الذي كان عليه الشأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين المهديين. ولما جاء مروان بن الحكم ذلكم الأمير الأموي الذي أزر عنه ظلم كبير، وكان ينال من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فكان الناس لا يستمعون إليه بل ينصرفون عنه بعد الصلاة، فأراد إلزام الناس بالمكث حتى يستمعوا إلى خطبته، فقدم الخطبة على الصلاة وأمر بمنبر صنع له، وجاء يصلي وجاء يخطب قبل الصلاة، فجذبه أبو سعيد الخدري قال والله ما هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت الصلاة أولا. قال قد ذهب الذي كنت تعهد يا أبا سعيد، وتقدم وغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وإلا فالمسنون أن الصلاة إنما هي قبل الخطبة، هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وشأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا وبارك الله فيكم. وعن صلاة العيد يبدأ الإمام، وهي صلاة هي ركعتان بالإجماع، يستفتح الإمام الصلاة بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يكبر عددا من التكبيرات. التكبيرات هذه التي هي بعد تكبيرة الإحرام سنة وليست بواجبة. وعلى كل فأيضا هناك اختلاف في عددها، هل هي سبع تكبيرات أم هي ثمان أم هي تسع أم هي أربع، لكن الجمهور على أن التكبيرات سبع تكبيرات في الركعة الأولى، لكن هناك خلاف هل تكبيرة الإحرام محسوبة أو ليست بمحسوبة، فعليه التكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيرات وقيل أنها ثمانية، والتكبيرات في الركعة الثانية ست تكبيرات خمس بعد تكبيرة القيام من السجود، فإذا عند الأكثرين سبع تكبيرات في الأولى، مع الخلاف في اعتبار تكبيرة الإحرام من عدمه، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام من الركوع بعد تكبيرة القيام من السجود بارك الله فيكم. إذن تكون ستا وثمانيا على الإجمال، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبعد ذلك تقرأ الفاتحة. وهل ترفع الأيدي مع التكبيرات أم لا؟ يرى كثيرون من أهل العلم أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة، وأن هناك ذكر بين التكبيرات أو لا، لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تقرأ سورة الأعلى بعد الفاتحة في الأولى، وفي الثانية سورة الغاشية بعد الفاتحة، وإن شاء الإمام قرأ بسورة قاف بعد الفاتحة في الأولى وبسورة القمر بعد الفاتحة في الثانية، وكل ذلك ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإن قرأ أي سورة أخرى جاز، لكن المسنون ما قدمنا. أما الجواز فلقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. ثم هما ركعتان كما سمعتم. أما خطبة العيد فهما خطبتان أم خطبة واحدة؟ يرى الأئمة الأربعة وابن حزم الظاهري أنهما خطبتان قياسا على الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالجمهور يقولون قياسا على الجمعة إنها خطبتان كخطبة الجمعة سواء بسواء. هذا ما يتعلق بالعيد على وجه الإجمال. وكما أسلفنا، من فاتته صلاة العيد صلاها ركعتين في بيته، ويسن مخالفة الطريق، أعني إذا ذهبت من طريق ترجع من طريق آخر، ويستحب الوئام والوفاق والاجتماع في هذه الأيام الطيبة. وكذلك فلتوصل الأرحام ولنحن على الأرامل والأيتام، فكل ذلك من البر والمعروف الذي يصنع في هذه الأيام أيام العيد. بلغنا الله إياكم إياها بسلام وأمان هذا، وجزاكم الله خيرا، وإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أشرت سلفا إلى ما يتعلق بأحكام العيدين وشيء من أحكام النساء، فنسأل الله دائما وأبدا أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا، اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق، سبق الحديث عن قول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي ختام الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا، دليل أو فيه حث على إصلاح القلوب وعلى إصلاح النوايا، فيه دليل وحث على إصلاح القلوب وإصلاح النوايا. ولا يخفى عليكم أن المرأة يؤجر على نواياه ويكرم بسبب نواياه الحسنة، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فاستفيد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثيب على الخير الذي في القلوب. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كل عام وانتم بخير فضيلة الشيخ.
انت طيب،
الله يبارك فيك. كان لي سؤال عند حضرتك. انا ربنا كرمنا بطفل صغير، وان شاء الله بنعمل له عقيقة وبنذبح خروفين ان شاء الله. نعم. وفي خروف اللي هو بتاع الأضحية يبقى ثلاثة.
الله يبارك يعني.
الله يبارك فيك. نعم. هل ممكن ان احنا نعرف ان الثلث للأهل والثلث للفقراء والثلث للبيت؟
نعم.
هل ممكن نعمل خروف منهم مثلا للفقراء وخروف للبيت وخروف للأهل، ولا لازم كل واحد نقسمه ثلاثة ثلاثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتسليس ليس بواجب، التسليس ليس بواجب، إنما هذا رأي لبعض العلماء، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يسلس الأضاحي ولا يسلس العقيقة، أعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجزئ العقيقة أو الأضحية ثلاثة أجزاء، إنما استنبط البعض ذلك من قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني وأطعموا المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال أي والسائل، فقالوا جزء لنا وجزء للقانع كهدايا وجزء للمعتر المتعرض بالسؤال كصدقة. كذا قال البعض، وآخرون قالوا بل تنصف، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكل هذا ليس بصريح، فالأمر في ذلك كله واسع. لكن إن شئت أو إذا بحثت عن الذي هو أفضل والله أعلم، أرى والله أعلم أن تعطي الفقراء من كل واحد منها وأن تأكل من كل واحد منها، ذلك إلحاقا بالذي حدث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حجة النبي صلى الله عليه وسلم نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين 63 من الإبل، وأمر عليا فنحر ما غبر أي ما تبقى، فنحر علي 37 من الإبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناقة بقطعة، فوضعت هذه القطعة في قدر وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. فالأقرب إلى الصواب والله أعلم إن كان الكل صحيح أن تأكل من الجميع وأن تتصدق من الجميع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
ازي حالك؟
لله الحمد.
ابراهيم معاك ان شاء الله. انا بتصل على حضرتك كتير يعني بفضل الله.
اهلا يا ابراهيم.
الله يكرمك. ازي شيخ مصطفى؟
ايوك الحمد لله.
في واحد كان سألني خطبة حضرتك عن الجزء اللي بيقطع من جسم الانسان، هل هذا يدفن؟ يعني مثلا واحد ايده مثلا ايه قطع يدفنها؟ خطبة حضرتك في سؤال تاني ان شاء الله.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لواحد عايز يعمل في معهد أزهري كمثلا إيه عيد حضرتك في يوم عرفة مثلا، ويصلوا مثلا بالطلبة ويبعوا جدي ويعملوا صلاة عيد، فخطب حضرتك ده سؤال. سؤال ثالث إن شاء الله عن الأخير بالنسبة للزكاة، واحد حضرتك عايز يطلع ايه من فلوس الزكاة كمثلا ايه في المساجد، في المساجد يعني مثلا ايه يشارك في المساجد على بناء مساجد او فرش او حاجة زي كده، هل يجوز او لا يجوز؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاما عن الجزء الذي يقطع من ابن آدم فيدفن اكراما لهذا الجزء، وإلا فلا تتصور أن تقطع يد شخص وترمى للكلاب تأكلها، أظن هذا لا يتأتى أبدا، إنما تكرم وتدفن. وقد قال الله تعالى لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فتدفن هذه الأشياء التي قطعت من ابن آدم كرجل أو يد سلمنا الله إياكم. أما ما يصنعه بعض المدرسين أو البعض عموما من إقامة ليلة العيد أو اعتكاف في العشر الأواخر أو اعتكاف في يوم عرفة، فكل هذا الصنيع غير وارد عن سلفنا الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ولولا أن تترك الأمور كما كانت على عهد السلف. صيام يوم عرفة يكفر سنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ماضية وسنة آتية السنة الباقية، فصم يوم عرفة. إلا الحاج فإنه يشرع للحاج أن يفطر، إذ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يتقوى على العبادة والله أعلم. أما الزكاة فلا تجوز للمساجد، الزكاة لا تجوز في بناء المساجد، وبند في سبيل الله إنما هو للغزاة والمجاهدين، هذا رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيكم
وفيكم.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال بسيط كده. ليا زميلي معايا في السعودية، ليه واحد قريبه يعني قريبه زنى بمرات عمه.
استغفر الله.
استغفر
الله.
والده خطب له بنت عمه، فهل يجوز العقد؟ يعني هو خطبها وخطبها
خلاص،
يعني الأب جاهز ولا لا؟
فهم السؤال، فهم السؤال.
أنا
أفتيك من ناحية الحل والحرمة، يعني الحل والحرمة من ناحية الحل حلال، لكن من ناحية النصيحة أنصحه ثم أنصحه ثم أنصحه أن يبتعد عن هذه الزيجة، أنصحه أن يبتعد عن هذه الزيجة لأنها ستؤدي إلى فساد أعظم، فليبتعد ثم ليبتعد ثم ليبتعد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم.
بعد إذن حضرتك.
ما السؤال؟
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل بالنسبة
سلي.
بالنسبة للإفرازات اللي بتنزل من المرأة.
الإفرازات التي تنزل من المرأة.
حكمها، عايز أعرف حكمها مهما كان لون هذه الإفرازات. وهل يجب فعلا الاستنجاء منها والوضوء لكل وقت صلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الإفرازات التي تنزل من المرأة ليست عن شهوة ولا عن ملاعبة زوج وليست بمني وليست بمذي، فقد تنازع العلماء فيها، والذي أختاره والله أعلم أقوال أهل العلم الأفاضل الأئمة الكرام القائلين بأنها لا تنقض وضوءا لعدم وجود نص على كونها تنقض الوضوء. أقول وبالله تعالى التوفيق، الإفرازات التي تنزل من المرأة كرشح ينزل عليها ليس بمذي، أعني أنها لم تنزل نتيجة شهوة نتيجة ملاعبة ولا مني ولا بول، فالذي يظهر لي من أقوال العلماء هو قول أهل العلم القائلين بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود الدليل على كونها تنقض. أما القول القائل بأن ما خرج من السبيلين ينقض فليس بحديث وليس عليه إجماع كذلك، هذا والله تعالى أعلم، والمسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا الرأي الذي أختاره والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
الشيخ نبي نسألك عن في صلاة العيد، يعني الإمام يعني بين في الخطبة أثناء الخطبة يعني يكبر، يعني يكبر ويكبر خلفه يعني الناس، هل يعني هذا يجوز أو لا؟
تقصد خطبة العيد؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فخطبة العيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها خبر صحيح يفصلها تفصيلا كاملا واضحا، ولكن هناك أقوال لأهل العلم، هناك أقوال لأهل العلم مؤداها أنه يشرع في تكبيرات في خطبة العيد أن تفتتح بالتكبير، أما خطبة الجمعة فتفتتح بالحمد. لكن إن سألتني عن الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم دليلا ثابت الإسناد، هناك أدلة لكن في أسانيدها ضعف شديد، لكن الكثيرون من أهل العلم على أنها تفتتح بالتكبير، هذا رأي الأكثرين من أهل العلم، وبعضهم استدل بقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم كنص عام، لكن كشيء مفصل عن رسول الله لا أعلم إلا ما ذكرته لك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أحسن الله إليك.
وإليك.
بعد إذن حضرتك، كنت بقرأ في تفسير ابن كثير في سورة النساء في تفسير ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول ابن كثير يعني في أثر أورده ولم يذكر له أي تعليق،
أثر العتبي.
العتبي
أيوة.
فهل هذا جائز؟ يعني جائز إن واحد
الحمد رحمه لله
الله بعد موته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالعلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إمام عالم من أئمة أهل السنة والجماعة في التفسير، ومن أفضل المفسرين الذين سلكوا طريقة أهل السنة والجماعة في التفسير، ولكنه كبشر يعتريه ما يعتري البشر، وهذا من المواطن القليلة جدا في تفسير ابن كثير التي أخذت على الحافظ ابن كثير. القصة لعل إخواني لم يسمعوها أذكر بها وأذكر وجه الانتقاد الذي وجه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه القصة. القصة حاصلها أن رجلا أتى إلى مسجد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشد أبيات شعر، منها يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجود والكرم، في أبيات شعر. ثم انصرف الرجل، ف نام هذا الرجل فرأى رؤيا أنه يقال له يا عتبي، أو أن رجلا أوصله الخبر أخبر هذا الرجل أن الله قد عفى عنه، أن الله قد غفر له. أوردها الحافظ ابن كثير في سياق مطول بعض الشيء عن الذي ذكرته عند تفسير قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه القصة أفادت أن الرجل أتى واستغفر الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كان استغفاره إمضاء للآية، ومن ثم أخذ البعض بمقتضاها بمقتضى هذه القصة وذهبوا يستغفرون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن الذي الانتقاد الذي وجه للحافظ ابن كثير من وجوه: أولا أن صحابة النبي الكبار لم يصنعوا ذلك، لم يأتي أبو بكر عند قبر رسول الله ويطلب من رسول الله أن يستغفر له، ولا فعل ذلك عمر ولا عثمان ولا سائر الصحابة. ثانيا أن القصة لا إسناد لها، وليس هذا العهد بالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فالحافظ ابن كثير يسوق الأسانيد ويسوق الروايات مسندة، سواء كانت مرفوعة إلى الرسول أم موقوفة في كثير من الأحيان، فهذه ليس لها سند. ثالثا أن العتبي هذا لا يدرى من هو، رجل مجهول. رابعا أننا لا نبني ديننا على الرؤى والأحلام، لا نبني ديننا على رؤية رآها شخص في منامه أن النبي قال إنه قد غفر لك. ديننا لا يبنى على هذه الخزعبلات ولا على هذه الخرافات، إنما ديننا مبني على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماعات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتقاد وجه للحافظ ابن كثير حاصله ما كان ينبغي للحافظ أن يسوق هذه القصة التي لا إسناد لها، التي خولف فيها فاعلها من عموم أمة محمد، التي هي رؤيا منامية، التي هي مجهول قائلها وراويها. فهذا الذي وجه للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
نسأل الله لكم العافية يا رب.
يا رب وإياك.
في سؤال حضرتك دلوقتي، أنا عامل جمعية وعايز أعمل عمرة، فهل يجوز أن أعمل عمرة بالفلوس الجمعية؟
إذا كنت تملك من المال ما يسدد به عنك الدين، إذا أنت مت أو عندك قوم.
أنا موظف.
أقول موظف أو غير موظف.
نعم.
يعني إذا مت، هل هناك من أعفاك الله وأطال الله في عمرك في طاعته؟
نعم.
هل هناك من يسدد عنك الدين إذا أنت مت؟
نعم.
إن كان هناك،
نعم،
فلا بأس أن تعتمر.
نعم.
ولا أنصحك بالاستدانة، لا أنصحك بالاستدانة، فإن الدين أمره عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك، قال: أو كان إذا أتى أو أتي بميت يصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: هل ترك لدينه وفاء؟ إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال: صلوا على صاحبكم. هذا في أول أمر الإسلام عليه الصلاة والسلام. فالأولى أن لا تستدين، لكن إن كنت ترجو ساعة في الرزق وتتوقع حدوث رزق لك إن شاء الله، فهنالك أم المؤمنين ميمونة كانت تقترض أحيانا وتستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، بالنسبة للعقيقة، هل لابد ان احنا نوزعها نطبخها يعني، ولا ممكن ان احنا نوزعها لحم؟ ده سؤال. والسؤال التاني، انا معايا مبلغ من المال لقضاء مصلحة معينة، وبعدين جاء ظروف فاستدنت بمبلغ عشان الظروف اللي حصلت دي، فهل لما اجي اطلع الزكاة الدين ده اطلع زكاته ولا ما اطلعش زكاته؟
السؤال الوضوح فيه ليس بكافي.
يعني أنا معايا مثلا 45,000 جنيه
الله يبارك
لشراء مصلحة لشراء شقة.
نعم.
وحصل يعني بدور على شقة ولسه ما اشتريتهاش.
نعم.
وحصل لي ظرف معين استدنت 15,000 جنيه من ابن أختي هسدهم له على التراخي. فطبعا دلوقتي أنا عايزة أطلع زكاة مالي اللي هم الفلوس اللي معايا دي. هل أطلع على الفلوس كلها ولا أطلع على المبلغ من غير الدين؟
أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فسؤال الأخت الأول عن العقيقة، هل توزع نيئة أم أنها تطبخ تطهى وتوزع مطبوخة أو أنها يجمع لها الناس؟ الأمر في ذلك كله واسع، إن شئت قسمت لحمها أكلت ما شئت وتصدقت بما شئت وأهديت ما شئت نيئا كان أو مطهيا كان، فالأمر في ذلك كله واسع. أو إن شئت جمعت الناس لها أيضا فالأمر في ذلك كله واسع. وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه ليس هناك نص ملزم بسلوك سبيل معين في العقيقة. وإن كان الإمام مالك نقل عنه أنه يكره الاجتماع للعقيقة، يقول ما حاصله أن الاجتماع للعقيقة لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الناس للأكل من الوليمة، وليمة العرس، واجتمعوا لأمور أخرى، لكن العقيقة لم يحدث لها اجتماع. هذه حجة مالك. أما الإمام الشافعي فيرى أنها طعام، إن شئت وزعتيه، إن شئت طبختيه، إن شئت أكلتيه، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. أما الزكاة في المسألة التي ذكرت فزكي عن 45,000 فقط، إذ الآخر ليس بمالك، وهذا الذي أختاره في زكاة في الزكاة في هذا الباب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع إلى ما كنت بصدده بارك الله فيكم من التذكير بقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فأفاد الختام الطيب المبارك ألا وهو قول الله سبحانه إن الله كان عليما خبيرا، هذا خبر عن الله لكن يقتضي الحث على مراقبة الله والحث على إصلاح النوايا لله. فيقال: يا هذا، يا من تدخلت للإصلاح بين الزوجين، يا من رمت الإصلاح بين الزوجين، يا من بعثت حكما للإصلاح بين الزوجين، أعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، يرى ما في قلبك، يعلم السر وأخفى. فإذا كان ذلك كذلك وكنت موقنا تمام اليقين أن الله يطلع على ما في قلبك فأحسن النوايا، فإن الله سبحانه يكرمك بسبب النوايا الحسنة ويصلح على يديك بسبب النوايا الحسنة الطيبة. فلا تكن همتك أن يقال إنك مصلح بين الناس، ولكن لتكن همتك من قلبك أن يرضى عنك ربك وأن يصلح على يديك. فهناك كثير من المصلحين بين الناس همتهم فقط أن يقال عنهم فلان مصلح، فلان أصلح بين الزوجين، فهذه الهمة إن كانت هي فقط نيل ثناء الناس ونيل كلام الناس عملك لن تساب عليه. فالله يقول في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فجدير بك يا من تصلح بين الناس، يا من بعثت حكما تحكم بين الناس جدير بك أن تخلص عملك لوجه الله سبحانه. وقد سمعت آنفا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأصلح نواياك يا حكم، أصلح نواياك يا مصلح بين الناس، تساب أولا، ويصلح الله على يديك ثانيا، يلين الله القلوب لك سبحانه وتعالى. فقد وعد سبحانه ووعده الحق وقوله الصدق: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فاحرصوا بارك الله فيكم على الإصلاح بين الناس، احرصوا على الإصلاح بين الأزواج الذين دبت بينهم خصومات، امتثالا لأمر الله عز وجل واتباعا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسلوكا لسبيل المصلحين. فلقد قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. جعلنا الله إياكم من هؤلاء المقسطين، وجعلنا الله إياكم على منابر من نور يوم القيامة، اللهم آمين. هذا، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الطيبة المباركة التي نحن عليها مقبلون، بأمن وإيمان، بأمن وإيمان، وسلامة وإسلام، وتوفيق لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، اللهم آمين، اللهم آمين. ألا فأكثروا دائما وأبدا من ذكر الله عز وجل، فالأيام محل لذكر الله، ولنتواصى جميعا بالحق، ولنتواصى جميعا بالصبر. ولا تنسوا دائما وأبدا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. وإن يسر الله لنا ولكم الحج فالحمد لله والشكر لله، وإن تخلف شخص عن حج بيت الله الحرام فليحسن النوايا وليحسن اللجوء إلى الله عز وجل، لعل الله أن يمكن له وأن ييسر له وأن يثيبه على نواياه الحسنة، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.